تخيلوا معانا للحظة، يعني إن في شخص في العصر بتاعنا قرر يمشي في الشارع وهو لابس قلادة ذهب شيك جداً بس على شكل كرسي كهربائي.
حاجة مرعبة ومقززة جداً بصراحة.
بالظبط، فكرة تبدو مجنونة تماماً، صح؟ طب في العالم القديم ده بالظبط اللي كان يعنيه ارتداء رمز الصليب أو حتى الكلام عنه بإيجابية. إحنا النهاردة في الجولة الاستكشافية دي مش بنقرأ مجرد نص تاريخي قديم، لأ، إحنا قدام تفكيك لواحدة من أكتر الفلسفات الثورية، يعني فلسفة قلبت موازين القوى والسلطة في الإمبراطورية الرومانية رأساً على عقب.
أيوة، تماماً.
الجولة دي بتعتمد على تحليل عميق لمحاضرة الدكتور ماثيو أس هارمن حوالين رسالة فيليبي، وتحديداً المقطع المعروف بالمسيح القدوة. إحنا قدام نص تحدى إمبراطوريات بحالها وأعاد تعريف معنى إن الإنسان يكون قوي.
واللي بيخلي النص ده مذهل فعلاً هو إنه بيتجاوز كونه مجرب لاهوت نظري أو يعني وثيقة دينية قديمة. إحنا هنا في مهمة عشان نفك شفرة السيكولوجية اللي فهم بيها المسيحيون الأوائل مفهوم القيادة والسلطة. هنغوص في اللي ممكن نسميه بالرياضيات اللاهوتية عشان نكتشف إزاي الكلمات القليلة دي شكلت تمرد فكري وروحي ضد كل اللي كانت بتؤمن به روما وأثينا عن السيادة.
لأن القوة وقتها كانت تعني السحق والهيمنة.
بالظبط، لكن النص ده قدم نظرة جديدة كلياً للكون، نظرة بتخلي التواضع المطلق هو قمة المجد.
طيب، قبل ما نغوص أكتر في الأفكار الراديكالية دي، في نقطة أكاديمية بتثير الفضول دايماً لما بنتكلم عن المقطع ده. النص ده معروف غالباً باسم ترنيمة المسيح، بس يعني في جدل مستمر بين الباحثين، هل دي كانت ترنيمة فعلية بتتغنى ولا مجرد نثر فلسفي معقد؟ والأهم من ده كله الجدل حوالين الكاتب نفسه، هل ألفها بولس ولا استعارها؟
ده تساؤل مهم.
شوف، ده تساؤل منطقي جدا، لكن المفارقة هنا هي إن الغموض حوالين الكاتب الأصلي هو بالظبط اللي بيدي النص قوته التاريخية المطلقة. يعني تخيلي إن حد بيعمل خطبة النهاردة وبيقتبس فقرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من غير ما ينسبها لقائل معين ومن غير ما يضطر يدافع عنها. ليه ممكن يعمل كده؟
لأنه بيفترض إنها حقيقة بديهية ومسلم بيها عند الجمهور بتاعه.
صح جدا، ده تماماً اللي عمله بولس، سواء هو اللي ألفها أو اقتبس ترنيمة كانت شائعة وقتها. إدراجه للنص العميق ده بدون أي مقدمات دفاعية بيثبت إن الأفكار المعقدة دي ما كانتش محل خلاف أصلاً، دي كانت حقائق متفق عليها ومحفورة في وعي المسيحيين الأوائل. ده بيعكس جوهر إيمانهم في الحقبة المبكرة جداً دي، ومش مجرد فكرة فردية الواحد بس. يعني الأمر أشبه بتلاوة، خلينا أقول، دستور تأسيسي بيحدد هوية المجموعة دي بالكامل. بس ده بياخدنا لاستنتاج ممكن الناس تفهمه غلط بسهولة. لما بنطرح الدستور ده تحت عنوان المسيح القدوة، الفهم البديهي لأي حد بيقرأ هو إن الهدف هو مجرد دفع الناس لسؤال أنفسهم السؤال الكلاسيكي المعتاد، ماذا كان سيفعل يسوع في الموقف ده؟ وبعدين يعني يحاولوا يقلدوا السلوك ده بجهد بشري بحت. هل ده فعلا اللي بيدعو ليه النص؟ مجرد محاولة استنساخ لتصرفات مثالية؟
إطلاقا، وده يمكن أكبر سوء فهم بيواجه النص ده. الفكرة هنا مش عرض الصورة للمثالية المطلقة وبعدين نطلب من أناس عاديين إنهم يحاولوا يتسلقوا الجبل المستحيل جه بجهودهم الخاصة. محاولة التقليد الأعمى لنموذج إلهي دي هتكون تجربة محبطة ومدمرة نفسيا لأي إنسان.
أكيد هتحسس الواحد بالعجز دايما.
بالظبط، اللي بيتكلم عنه الدكتور هارمون بناء على النص مش التقليد بل التمكين. النص بيدعو لتبني عقلية معينة بتنبع حصرا من الاتحاد الروحي مع المسيح. الهدف هو حدوث تغيير جذري في طبيعة الإنسان من الداخل للخارج. دي قوة بتمنح للمرء عشان تمكنه من العيش بالطريقة المتواضعة دي، مش دليل إرشادي لمحاولة يائسة للارتقاء بجهد ذاتي.
واو، ده بيغير العدسة اللي بنقرأ بيها النص جذريا. وبعد ما وضحت صورة إن الهدف هو التمكين الداخلي ده، لازم نستكشف جوهر العقلية المطلوبة دي. والجوهر ده بيبدأ يعني بصدمة ثقافية هائلة لعقلية عالم القديم. النص بيفتتح المشهد باستخدام مصطلح في صورة الله. طب لو بصينا للأساطير اليونانية والرومانية في الوقت ده، إزاي كانت الآلهة بتتصرف؟
كانوا بعاد جدا عن التواضع.
لتبسيط الأمر، آلهة الأوليمبس كانوا بيتصرفوا كأنهم نجوم برامج تلفزيون الواقع المعاصرة، بس معاهم أسلحة دمار شامل. كانوا دايماً بيستخدموا قوتهم اللامحدودة دي عشان يخدموا مصالحهم الشخصية ويشبعوا رغباتهم الأنانية ويتلعبوا بالبشر كمجرد أدوات ترفيه ليهم.
تشبيه نجوم تلفزيون الواقع ده دقيق ومضحك جداً، بس هو حقيقي. الفهم الطبيعي بل والمنطقي في العصر ده لأي حد بيمتلك قوة إلهية أو سلطة عليا هو إنه يستغلها للحد الأقصى لصالحه. الفلسفة اليونانية كانت بتعتبر إن الإله لازم يكون منزه عن الألم ومنعزل في كماله وبيستخدم البشر لخدمته.
يعني إذا كان شخص ما في صورة الله، التوقع الوحيد هو إنه يستخدم كل امتيازات الوضع ده للسيطرة المطلقة.
بالظبط كده، بس النص هنا بيلقي قنبلة فكرية بتنسف المفهوم ده من جذوره لما بيوصف إزاي المسيح تعامل مع مساواته لله.
وهنا بتبرز كلمة يونانية نادرة ومحورية جدا في السياق ده، وهي كلمة هاربوجموس. زي ما بتوضح المصادر، الكلمة دي تعني الاختطاف، الاستغلال أو التشبث المحموم بشيء عشان تحقق مصلحة شخصية. النص بيقرر إن المسيح لم يعتبر مساواته لله هاربوجموس، يعني شيئاً يستغل لمصلحته. عشان نقرب الفكرة شوية،
يا ريت.
الأمر أشبه يعني بملياردير مؤسس لإمبراطورية تكنولوجية ضخمة وبيمتلك كل الصلاحيات والنفوذ والثغرات القانونية عشان يسحق منافسيه ويضاعف ثروته، وعنده الحق الكامل في ده قانوناً. لكنه بدل ما يعمل كده بيقرر بملء إرادته وهو في قمة مجده إنه يتخلى عن كل امتيازات الإدارة العليا وينزل عشان يشتغل كعامل نظافة بسيط في قبو شركته الخاصة. هو ما فقدش قيمته الجوهرية كإنسان وكصاحب الشركة، لكنه رفض تماماً إنه يتشبث بامتيازات المكانة دي.
المثال ده بيوضح بدقة جداً اللي حصل وبيمهد الطريق عشان نفهم بشكل أعمق الكلمة اللي بتليها، وهي فكرة التفريغ أو اللي بنسميه في اللاهوت بكينوسيس. النص بيقول إنه أفرغ نفسه. تاريخياً كتير من الفلاسفة والمفكرين وعوا في فخ الاعتقاد بأن المسيح عشان يفرغ نفسه كان لازم يتخلى عن جزء من طبيعته الإلهية أو إنه يصبح أقل من إله بطريقة ما.
طب لحظة، إزاي ممكن لشخص إنه يفرغ نفسه من غير ما يفقد حاجة؟ يعني الطريقة الوحيدة لإفراغ كوباية مية هي إني أدلق اللي فيها. دي تبدو وكأنها معادلة متناقضة.
أيوة، وهنا بقى بيكمن الجمال اللاهوتي المعقد للكلمة دي. المفارقة هي إن التفريغ هنا ما حصلش من خلال التخلص من المجد الإلهي، لا، ده حصل من خلال إضافة شيء جديد تماما. لقد أفرغ نفسه عن طريق إنه أخذ صورة عبد. الكلمة اليونانية المستخدمة هنا هي دولوس،
اللي هي العبد المملوك، صح؟
بالظبط، العبد المملوك اللي مالوش أي حقوق خالص. وده بيربط النص فوراً بنبوءة العبد المتألم الشهيرة في سفر إشعياء في العهد القديم. التفريغ كان عبارة عن إضافة الطبيعة البشرية بكل قيودها وضعفها لطبيعته الإلهية. الإفراغ كان متمثل في التنازل عن الاستقلالية والظهور بمظهر المجد عشان يخضع طوعاً لقيود الزمان والمكان وللألم البشري.
الانحدار الطوعي ده بحد ذاته مذهل، يعني إنه ينتقل من الخالق للمخلوق ومن السيد للعبد. بس النص ما بيقفش هنا. الانحدار ده بياخدنا لقاع مظلم جدا لا يمكن للعقل القديم إنه يستوعبه. النص بيقول إنه أطاع حتى الموت، وما اكتفاش بأي موت عادي، بل موت الصليب. وهنا نرجع للتشبيه اللي بدأنا بيه حلقتنا حوالين الكرسي الكهرباء. في عالمنا المعاصر الصليب تم تجميله شوية،
للأسف كتير.
ناس كتير بترتديه كقطعة مجوهرات ذهبية متزينة بالماس، لكن المصادر بتصر على إنها تصحينا من الرومانسية الحديثة دي عشان تفكرنا ببشاعة الرمز ده في القرن الأول.
بالفعل، في الثقافة الرومانية الصليب ما كانش مجرد وسيلة قاسية للإعدام، بل كان هندسة متعمدة للعار المجتمعي المطلق. يعني الخطيب الروماني الشهير تشيرون كتب مرة إن كلمة الصليب دي يجب إنها تزال من أفكار وأعين وأذان المواطنين الرومان. كان موضوع محظور تماماً في المحادثات المهذبة، شيء مخصص حصرياً لأسوأ المتمردين والعبيد الهاربين كوسيلة لردع أي تمرد ضد الإمبراطورية.
والأمر هنا أكيد مش مقتصر بس على الألم الجسدي المروع اللي بيسببه الاختناق البطيء ده، بل بيمتد للجانب الروحي.
100%، العبد ده كان بيتحمل بحسب الفهم المسيحي عقاب الخطايا نيابة عن البشرية جماعة. دي أقصى درجات الانحدار والنبذ والتواضع اللي ممكن نتصورها في الكون، إنه خلق الكون يصبح معلق كعبد ملعون ومرفوض من المجتمع كله.
إذن إحنا بنتابع مسار بينحدر لأسفل بشكل مستمر ومخيف، من صورة الله في أعالي المجد لإنسان لعبد لا يملك أي حقوق، للموت وبعدين لأسوأ وأحقر أنواع الموت، موت الصليب. إحنا كده وصلنا للقاع المطلق، ولكن هنا بقى بيحصل التحول الدرامي اللي بيغير كل حاجة. الانحدار المروع ده ما كانش نهاية القصة، بل كان بيمهد لرد فعل إلهي كوني. النص بينتقل فجأة للكلام عن اللي فعله الله، وبيقول لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه اسماً يفوق كل اسم. الهندسة اللاهوتية هنا مثيرة جداً للاهتمام. الفهم السطحي للقصة ممكن يوحي بأن المسار بيشبه حرف الفي باللغة الإنجليزية، يعني نزول من القمة للقاع ثم صعود عشان يعود بالضبط لنفس النقطة اللي بدأ منها.
ده تصور شائع جداً. الناس بتفهم الأمر على أنه مجرد رحلة ذهاب وإياب لإنقاذ البشرية، وبمجرد ما تنتهي المهمة بيرجع كل شيء للي كان عليه في قمة حرف الفي.
لكن بالتدقيق في المصادر بنكتشف أن التصور الهندسي ده خاطئ تماماً. الأمر مش حرف في خالص، بل هو أشبه بعلامة الصح، التشيك مارك، النقطة اللي بينتهي عندها المسار بعد الرفع الإلهي بتتجاوز بكثير النقطة اللي بدأ منها. بس السؤال، إزاي يعقل ده إذا كان هو الله منذ البداية؟ الإجابة هي إنه في نقطة البداية كان متساوي مع الله، ولكن في نقطة النهاية المرتفعة أضيف شيء ما كانش موجود من قبل. الاعتراف الكوني المطلق واكتساب البشرية الممجدة والسجود الشامل له كرب بصفة الإنسان الإله، النقطة النهائية أوسع نطاقاً بكثير.
التحليل العظيم ده للهندسة اللاهوتية بيفتح الباب عشان نفهم السر وراء إعطاءه الاسم الذي يفوق كل اسم. دي مش مجرد مكافأة نهاية خدمة، بل هي ذروة حبكة سردية ممتدة عبر الكتاب المقدس بأكمله. لو تتبعنا فكرة صنع الاسم في التاريخ التراثي هنلاقيها بتبدأ بكارثة في سفر التكوين، وتحديداً في قصة برج بابل. إيه اللي البشر حاولوا يعملوا هناك؟ حاولوا بدوافع الكبرياء والتمرد إنهم يصنعوا لأنفسهم اسماً، وكانت النتيجة الحتمية للأنانية دي هي الدينونة وتشتت اللغات والفرقة البشرية اللي احنا لسه بنعاني منها لحد النهاردة.
محاولة اختطاف القوة والسلطة بالقوة، يبدو فعلاً إن الهاربجموس ده هو المشكلة البشرية الأزلية.
بكل تأكيد، وفي الفصل اللي يليه مباشرة بيتدخل الله عشان يغير القواعد، بيتكلم مع إبراهيم وبيخبره بما معناه، أنت لا يمكنك إنك تصنع اسماً لنفسك بالجهد والكبرياء، أنا هو من سيصنع لك اسماً عظيماً. التيمة دي بتستمر في العهد القديم بأن المجد يعطى ولا ينتزع، وبعدين نوصل للعهد الجديد للنص ده تحديداً، حيث يعطى يسوع اللي رفض اختطاف المجد الاسم الأعظم،
البنتيكوست. اتجمعت أمم من لغات مختلفة، نفس اللغات اللي تشتتت كعقاب في بابل، اتجمعت المرة دي عشان تفهم بعضها وتتوحد، مش حوالين برج مبني بالكبرياء، بل تحت اسم واحد، اسم يسوع. ده الشفاء الكوني الكامل لانكسار بابل التاريخي.
يا لها من مفارقة مذهلة، يعني ما دمره سعي البشر لاختطاف اسم أصلحه تنازل المسيح ليعطى الاسم الأعظم. التتويج الكوني ده بياخدنا لعبارة في النص بتعيد فعليا كتاب التاريخ المسيحية المبكرة زي ما بتدرسه بعض الجامعات النهاردة. النص بيقول لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ويعترف كل لسان. ده بيطرح إشكالية أكاديمية ضخمة جدا. إحنا دايماً بنسمع من بعض الباحثين والنقاد المعاصرين ادعاءات بأن المسيحيين الأوائل لم يعتبروا يسوع إلهاً، وأن الفكرة دي تطورت ببطء عبر الأجيال وربما ما ترسختش إلا في أواخر القرن الأول الميلادي.
صحيح، بنسمع ده كتير.
المتدرج ده من الأساس
بنسفه بقوة وبشكل قاطع لا يقبل الجدل أبداً، وهنا بيتدخل الدكتور هارمون عشان يشرح ببراعة اللي أطلق عليه الرياضيات اللاهوتية. عشان نفهم المعادلة الحتمية دي لازم نرجع مرة تانية للعهد القديم، وتحديداً لسفر إشعياء الفصل 45. في النص المقدس ده بيتكلم الله يهوى عن نفسه بوضوح وحزم قائلاً إنه هو الإله الوحيد، وإن له وحده تجزو كل ركبة ويعترف كل لسان. بالنسبة لأي يهودي في القرن الأول، ده حق حصري ومطلق لله، لا يمكن بأي حال مشاركته مع أي مخلوق.
إذن إزاي بتشتغل الرياضيات اللاهوتية دي اللي عملها بولس؟
المعادلة اللاهوتية دي عبقرية في بساطتها وجرأتها. بولس بياخد النص الحصري ده من إشعاع اللي بينسب فيه الله السجود الكوني لنفسه بس، وبياخد الفعل الحصري ده ويطبقه حرفيا وبشكل مباشر على يسوع المسيح. الحساب منه واضح جدا، إذا كان فعل جثوه كل ركبة مقتصر حصريا على الله، وتم تطبيق الفعل ده ذاته على المسيح بدون أي تحفظ، فإن الاستنتاج المنطقي والحتمي للمسيحيين الأوائل هو إن المسيح هو الله. مفيش أي طريقة تانية لقراءة النص ده في السياق الثقافي والدين التوحيدي الصارم ده.
منطق لا غبار عليه.
بالظبط، لو كان النص ده متداول في الستينات الميلادية، فده معناه أن الإيمان بألوهية المسيح كان عقيدة تأسيسية وراسخة من اللحظات الأولى، ومش اختراع لاهوتي متأخر زي ما البعض بيدعي.
المعادلة إذن واضحة، الله يساوي تجثو له كل ركبة، المسيح يساوي تجثو له كل ركبة، إذن المسيح يساوي الله. واضحة، حاسمة، وبتقفل باب الجدل التاريخي تماما. بس يعني في تفصيل صغير ومرعب في نفس الوقت في العبارة دي. النص ما بيقولش إن اللي بيؤمنوا بيه بس هم اللي هيجثوا، لأ، ده بيقول كل ركبة في السماء وعلى الأرض ومن تحت الأرض. ده إعلان سيادة شاملة لا يستثني أحداً أبداً.
دي نقطة بالغة الأهمية وبتحمل تحذير مبطن. نعم، السيادة هنا كونية ومطلقة، بس لازم ننتبه لأن انحناء الركبة ده في النهاية مش هيكون بالضرورة نابع من الفرح والتهليل للجميع. بالتأكيد اللي اتبعوه واتحدوا بيه هيجثوا بفرح واحتفال بملكهم، لكن بالنسبة لأولئك اللي عرضوه واللي اختاروا طريق الأنانية والهاربا جوموس واختطاف السلطة، هيكون فيه برضو انحناء للركبة، لكنه هيكون انحناء ناتج عن الرعب والخوف والاستسلام الحتمي أمام الدينونة المطلقة لمن يمتلك السيادة الكاملة.
محدش هيقدر يهرب من ده.
بالظبط، لا أحد سواء كان إمبراطور روماني أو إنسان عادي هيقدر يفلت من الاعتراف بسيادته في النهاية، سواء تم الاعتراف ده طوعاً واختياراً دلوقتي أو كرهاً واستسلاماً لاحقاً.
ده بيحطنا أمام سؤال التطبيق. إحنا استعرضنا اللاهوت عميق وتاريخ مذلل، ولكن إيه اللي بيعنيه كل التحليل العميق ده على أرض الواقع النهاردة لمستمعينا؟
كخلاصة عملية لكل الجولة الفكرية دي، الفكرة المحورية ممكن نلخصها في إن المسيح جعل نفسه متضعاً لكي يرفعه الله عالياً. المبدأ ده مش مجرد قصة تاريخية عشان نعجب بيها، بل هو نموذج لازم يقلب حياتنا اليومية رأساً على عقب. إذا كان رب الكون استخدم قوته غير المحدودة وامتيازاته المطلقة عشان يخدم الآخرين بتضحية وصلت لحد التخلي عن الحياة نفسها، فده بيحط معيار صارم. ده معناه إن أي سلطة أو مكانة أو مال أو امتياز بيملكه أي شخص لازم يستخدم لخدمة الآخرين ورفعهم، ومش لتعزيز النفوذ الشخصي. ده طبعاً بيعاكس كل اللي بتلقينا إياه ثقافاتنا المعاصرة عن النجاح وإثبات الذات.
أكيد، وهو بيتطلب نوع من إنكار الذات العقل البشري دايماً بيرفضه لأنه بيميل دايماً لحماية مكتسباته.
صح، وفي تطبيق تاني غاية في الأهمية بتطرحه المصادر، وهو أمر غالباً بيضيع في زحمة الحياة المعاصرة. الراحة الدنيوية والرفاهية اللي بتتمتع بيها كتير من المجتمعات النهاردة بتخلي من السهل جداً نسيان الطوق لعودة المسيح والعدالة النهائية. لما بتصير الأمور على ما يرام، بيختفي الترقب ده والرغبة العميقة في إن الملك يتدخل لإصلاح كل الانكسارات والظلم في العالم. النص بيدعو لتبني أفعال خدمة ملموسة بتتطلب تضحية حقيقية، أفعال بتجبرنا على استعادة الشوق ده لليوم اللي هتكسو فيه كل ركبة ويعترف كل لسان، اليوم اللي يرد فيه الاعتبار للحق.
لقد كانت بالفعل جولة استكشافية غنية ومكثفة قادتنا من المرتفعات الكونية والمفاهيم الفلسفية المعقدة لأعمق درجات التواضع البشري والألم على الصليب. ولكن قبل إسدان الستار على التحليل ده، في فكرة استفزازية أخيرة مختبئة بعمق كده بين السطور، فكرة لم يتم تفصيلها بالكامل، وهي المقارنة الخفية والمذهلة بين المسيح وآدم.
دي نقطة تستحق التأمل فعلاً.
أيوة، لو تأملنا في التناظر العميق ده، آدم الأول بحسب القصة التوراتية دمر البشرية بأكملها لأنه حاول اختطاف مساواته مع الله وسعى لاقتناص المعرفة والسلطة لنفسه بعصيان وتكبر. في المقابل بنلاقي إن المسيح اللي يشار إليه أحياناً بآدم الأخير رفض اختطاف أو استغلال المساواة دي اللي بيمتلكها بالفعل وتنازل عنها طوعاً في قمة التواضع والطاعة.
فعلاً، دي مفارقة بتخلي الواحد يفكر بعمق.
ده بيخلينا نتساءل، إزاي ممكن لحقيقة التنازل ورفض السلطة إنها تكون هي بالظبط الخطوة الدقيقة اللي عكست الخطأ البشري الأول بالكامل وأصلحت كل اللي أفسده الكبرياء؟ دي مفارقة بتسيب مجال واسع للتأمل، إزاي إن النزول الطوعي لأعمق قاع كان هو السبيل الوحيد والممكن لإصلاح الانكسار اللي حصل في القمة؟ شكراً لمرافقتكم لينا في الجولة الفكرية العميقة دي.